إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عنه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الإخوة، نرحب في هذه الليلة بفضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد عكور حفظه الله ضمن هذه البرامج في مسجدنا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يكون لقاءنا هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. وإننا لنشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله على حرصه على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباركة في بيوت الله عز وجل. والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة، كما نشكر الأخ عبد الرحمن على تنظيم مثل هذه اللقاءات. أيها الإخوة، أيها الأحبة، نعم الله تبارك وتعالى علينا عظيمة لا تعد ولا تحصى في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية حرسها الله. فالله عز وجل أنعم علينا بنعم، وهذه النعم تحتاج إلى شكر. ومن هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا نعمة أن أمد في أعمارنا إلى أن أدركنا هذه الأوقات الفاضلة، هذه الأوقات الفاضلة عشر ذي الحجة. فقد لا تعود على الإنسان في عام بعد ذلك. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر لنا أيضا الصحة والعافية والأمن والأمان ورغد العيش، وهذه نعم تحتاج إلى شكر لله عز وجل. وشكر الله تبارك وتعالى يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم شكر لولاة الأمر القائمين عليها في هذه البلاد المباركة حرسها الله. والشكر لهم يكون بالسمع والطاعة لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم والوفاء بالبيع لهم، وكلها أمور ينبغي أن ندركها ونفي بها ونلتزم بها. لا شك أن الواجب والمسؤولية على عاتقنا كبيرة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فهذه البلاد حرسها الله دورها في جميع أقطار العالم الإسلامي واضح بين، لا ينكره ولا يجحده إلا حاسد أو حاقد. وأنتم تلاحظون وتلمسون الجهود التي تقوم بها بلادنا حرسها الله في قضايا العالم الإسلامي كله، وما تقدمه من جهود في هذه الأيام لاستقبال ضيوف الرحمن في بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، كل ذلك جهود ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها، ثم نشكر ولاة الأمر القائمين عليها، فنسأل الله عز وجل أن يعينهم ويوفقهم ويسددهم. هذه الأوقات أوقات فاضلة، ينبغي أن يجتهد الإنسان ويسابق ويتنافس في الفوز بأجرها وثوابها. الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لا بد أيها الإخوة أن ندرك ما نحن فيه من خير ونعمة وفضل، أن أدركنا هذه الأيام المباركة، هذه الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، والليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا، هي محط الآجال ومقادير الأعمال، فاضل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر ما سنتحدث عنه في هذه الليلة من فضل يوم عرفة الذي تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله. فيوم عرفة هو اسم لليوم التاسع من ذي الحجة، واسم للمكان المشهور به ويسمى عرفات. له في الإسلام أهمية كبرى وفضائل عظمى، فمن فضائله أن الوقوف به من أركان الحج الذي لا يتم إلا به، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة ولا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. وبذلك هذا اليوم نال فضلا لأنه من الأشهر الحرم، يوم من أيام الأشهر الحرم. ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأيضا يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه المبين، حيث قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات 10 ذي الحجة. ومن فضائله يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها، كما قال سبحانه: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها 10 ذي الحجة. قال ابن كثير وهو الصحيح: ويوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على فضل العمل في هذه الأيام العشر، العمل الصالح، فيحرص عليه العبد حتى لا يفوت على نفسه فرصة عظيمة. نعم أيها الإخوة، الإنسان يأتيه فتور في الطاعة، ولكن إن كان هذا الفتور في الأوقات الفاضلة فهو حرمان وخسران. لما يكون الفتور في أوقات وأيام فاضلة مثل هذه الأيام العشر هو خسران وحرمان للعبد. ينبغي له أن يستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ويوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذا يدل على فضل يوم عرفة الذي أتم الله سبحانه وتعالى به الدين. وأيضا فيه إتمام لأركان الإسلام الذي يؤدي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة، يتم أركان الإسلام بوقوفه بعرفة لأداء الحج. وصيام يوم عرفة جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام التسع من ذي الحجة، التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها وأنها عمل صالح الذي يدخل من ضمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة. وجاء فضل خاص لصيام يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم في الصحيح، وهذا لغير الحاج. أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ولأنه يحتاج لأن يتقوى للوقوف بعرفة فلا ينهك نفسه بالصيام. ويوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق بمنى عيدنا أهل الإسلام. وهذا فيه فضل ومزية ليوم عرفة، لأنه يفرح فيه الحجاج بوقوفهم وأدائهم لهذا الركن العظيم، وأيضا عظم الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. صححه الألباني. فدل على أن الدعاء في يوم عرفة له فضل وله مزية وله منزلة عظيمة ينبغي أن يحرص عليه العبد. وكذلك كثرة العتق من النار في يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وهذا يدل على فضل هذا اليوم، يوم عرفة، يوم عظيم. من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بإدراكه، سواء كان حاجا في موقف الحج أو كان غير حاج، فهي نعمة عظيمة ينبغي أن يؤدي شكرها لربه عز وجل، ولا يقصر في استغلال هذا اليوم يوم عرفة، ولا يفتر فيه، بل يجتهد في الذكر والعبادة وصيامه لغير الحاج وفعل الطاعات والإحسان. وأيضا ربما بعض الناس يأتي في يوم عرفة فيفعل الطاعات ولكنه ينسى ويتناسى فيؤذي الناس، يؤذي الناس إما بلسانه أو بأفعاله، وهذا حرم نفسه من أجر عظيم وهو كف أذاه عن الناس، خصوصا في هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم الفاضل. يوم عرفة يباهي الله عز وجل بأهل عرفة أهل السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. انظروا لهذا الفضل، الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة في يوم عرفة ويقول: أتوني شعثا غبرا، يدعونني ويرجونني. وهذا الموقف موقف عظيم، لأن الإنسان ما تحمل مشقة السفر والتكلفة للحج إلا من أجل عبادة الله عز وجل، وأن يعبد ربه عز وجل بهذا الركن العظيم في هذه البقاع الطيبة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعينهم ويوفقهم وييسر لهم أمورهم. أيضا التكبير من فضائل هذا اليوم يوم عرفة التكبير، ومن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات إلى آخر أيام التشريق، ويكون بصلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق ينقطع التكبير المقيد، ويبقى التكبير المطلق إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يستغل وقته في ذكر الله عز وجل، ويحرص حرصا شديدا على ألا تفوته هذه الأوقات الفاضلة إلا وقد نال أجرها وثوابها وفاز عند الله فوزا عظيما. أيضا يوم عرفة فيه ركن الحج العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا يدل على أن هذا اليوم أي يوم عرفة يوم عظيم ينبغي أن يستغله كل واحد منا في الدعاء وفي الصيام وفي فعل الطاعات وترك المنكرات، والحرص على أن ينال الأجر والثواب العظيم والفوز الجزيل بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه في هذه الأوقات الفاضلة. لأن يوم عرفة هو أحد أيام عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه المبين: والفجر وليال عشر. وأيضا حث الله تبارك وتعالى على العمل الصالح فيها في هذه الأيام، وأمر بكثرة التهليل والتكبير، وأن هذه الأيام العشر فيها أيام عظيمة وهي يوم عرفة ويوم النحر، وأنها مكان لاجتماع أمهات العبادات. فما تجتمع أمهات العبادات من صيام وصدقة وصلاة وحج إلا في هذه الأيام العشر المباركة، وحيث ثبتت فضيلة هذه الأيام وفضل العمل الصالح فيها، فينبغي ألا نفوت الفرصة علينا، خصوصا وأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، لا بد أن يستغل صحته قبل مرضه وشبابه قبل هرمه وفراغه قبل شغله، ويحسن في فعل الطاعات ويتوب إلى ربه توبة نصوحة. لأن من نعم الله عز وجل على العباد أن باب التوبة مفتوح، لا ينقطع هذا الباب إلا بأمرين: إما طلوع الشمس من مغربها وهذا عام، أو أن تبلغ الحلقوم لكل أحد، فإذا بلغت الحلقوم لا ينفعه بعد ذلك توبة. والله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النداء لمن؟ لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فدل ذلك على أن المؤمن ينبغي له أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره قبل أن تفوت عليه الفوت. وأنواع العمل الصالح في هذه الأيام: المحافظة على الواجبات من أداء الصلوات والصيام والذكر وصلة الرحم والإحسان والصدقة والبر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي هي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإنما يجتهد الإنسان في تحصيل وبذل في جانب الأعمال والإكثار من ذلك لا يستقل، لأنه كلما زاد العمل كلما ثقل الميزان، ومن ثقل موازينه فاز، ومن خفت موازينه خسر، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فالإنسان يعمل ويكثر من العمل الصالح حتى ترفع درجاته، وحتى يبيض وجهه يوم تسود وجوه، لأن من نعم الله عز وجل علينا في هذه الحياة الدنيا أن أعمالنا لا تظهر على وجوهنا، وإنما في الآخرة يظهر العمل وأثره على الوجه. يا إما أن يبيض وجهه بأعماله الصالحة، أو يسود وجهه بما فعل من أعمال سيئة وبدع وانحرافات، نسأل الله تبارك وتعالى السلام من ذلك. وأيضا يكثر من ذكر الله عز وجل، فاللسان لا يتعب وهو متكلم فيستغله في ذكر الله، لأن الإنسان محاسب على ما ينطق به. وكما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ بهذا اللسان يدخل الإنسان في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبهذا اللسان قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. فلا بد أن يحرص العبد على فعل ما ينفعه في هذه الحياة الدنيا. وأيضا من استطاع على الصيام في هذه الأيام المباركات فلا يضيع هذه الفرصة على نفسه، لأن الصيام أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الأيام، وهذا سنتحدث عنه في فضل يوم النحر، الأضحية، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر الذي يقدر عليها. فهذا يوم عرفة يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارات كلها توحيد، تدل على فضل ومزية ومكانة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد، لأنه بالتوحيد تقبل الأعمال، وبفقده لا يقبل العمل. لا بد أن يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل، فالعمل الذي يشرك فيه الإنسان معه فيه غير الله عز وجل يتركه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله منه إذا أشرك فيه. وأما فضل يوم النحر، فلهذا اليوم يوم النحر الذي هو يوم العيد فضائل عديدة، فهو يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، وهو أفضل أيام العام، لحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الذي بعد يوم النحر، فنال الأجر لقربه من يوم النحر ولأنه يليه، وهو بذلك أفضل من عيد الفطر الذي هو يوم النحر الذي هي يوم عيد الأضحى، لكونه يجتمع فيه الصلاة والنحر، وهما أفضل من الصلاة والصدقة. ثم بعد ذلك في هذا اليوم يوم النحر فيه أعمال عظيمة كالصلاة صلاة العيد والتكبير ونحر الهدي والأضاحي وفيه مناسك الحج رمي جمرة العقبة وفيه من يطوف طواف الإفاضة فهذه الأوقات أوقات فاضلة ينبغي أن يحرص عليها العبد حتى ينال فضلها وأجرها وثوابها. فهذا اليوم يوم النحر يوم عظيم ويوم مبارك وتأتي بعده أيام التشريق وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي الأيام المعدودات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها أي صيام أيام التشريق ويمتد وقت التكبير والذبح في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق أي غروب شمس اليوم الثالث عشر. وكل هذه الأيام أيام فاضلة يوم عرفة ويوم النحر والثلاثة الأيام التشريق بعده كلها أيام فاضلة يا إخوة ينبغي أن نجتهد فيها ونؤدي فيها العبادات المشروعة ونعمل فيها الطاعات ونحرص فيها أقل شيء على الذكر ذكر الله عز وجل والتكبير حتى لا تفوت على المسلم الفرصة ويفوت عليه الأجر والثواب. ويوم النحر في هذا العام يوافق أيضا يوم فاضل وهو يوم الجمعة يوم فاضل فالتقى الفضلان فضل يوم نحر وفضل يوم عرف وفضل يوم الجمعة فلا بد أن يجتهد فيه العبد في العبادات والطاعات. أيضا في هذا اليوم من أدرك مع الناس صلاة العيد فرخص له في صلاة الجمعة ألا يحضر صلاة الجمعة وهي رخصة والأفضل له أن يحضرها ولكن يصلي ظهرا في بيته ولا تفتح المساجد ويؤذن فيها للظهر لا وإنما تقام الجمعة في مسجد الجوامع والمساجد الأخرى مغلقة. الذي يريد أن يصلي الجمعة يأتي يصلي الجمعة مع الناس في الجامع بقية المساجد مغلقة. إذا لا يريد أن يأتي يصلي ظهرا في بيته يصليها ظهرا في بيته. وهذا من رحمة الله عز وجل ورخصه في هذا الدين العظيم دين الإسلام دين المحبة والإخاء والسلام الذي ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون ننقل صورة عن دين الإسلام بما فيه من شعائر وأحكام دين الإسلام الذي جعل الابتسامة في وجه أخيك صدق دين الإسلام الذي جعل المحبة والمودة والأخاء فيه والتراحم أسس من أسسه وضرب مثل للمؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه نعم، أيضا أيها الإخوة، في يوم عرفة عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيه عن أمور عظيمة، لا بد أن ندرك هذه الأمور، ومنها حرمة المسلم وحرمة دمه وماله وعرضه. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما خطب يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قالوا: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فحرمة دم المسلم وماله وعرضه حرمة عظيمة، ينبغي أن ندرك خطر الوقوع فيها، وندرك أن الإنسان إن لم تفعل الطاعات فلا تؤذي المؤمنين، واحرص على عدم أذية أهل الإيمان وعلى أذية غيرهم ممن كان في أمن وأمان في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية حرسها الله، فهي قلب العالم الإسلامي النابض، وهي بلاد الحرمين، وهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة. هذه البلاد تلاحظون ما تقدم من جهود في خدمة بيت الله الحرام والحرمين الشريفين بشكل عام، وأنتم تلاحظون هذه الأيام كيف تكون الخدمات والإمكانات بتكاتف جميع الأجهزة في الدولة من أجل تقديم خدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، سواء كانت أمنية أو صحية أو اجتماعية أو في الشؤون الإسلامية أو في العدل أو في غيرها من أنواع الخدمات والأجهزة. فكل أجهزة الدولة سخرت أنشطتها وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين. فالواجب علينا الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والتسديد والإعانة والسمع والطاعة لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم، وألا نسير وراء الأبواب التي تثير بعض الأمور وحالها كحال الذباب، يترك كل ما في جسم الإنسان ولا يقع إلا على الجروح. لابد أن يكون الإنسان المؤمن مثل النحلة ينتقي أطيب الثمار، ولا يوجد مجتمع ليس فيه نواقص، ولا يوجد مجتمع ليس فيه ما يعكر صفو المجتهدين فيه والبادلين فيه، ولكن هؤلاء لا ينظر لهم ولا يلتفت لما يأتون بالشائعات، خصوصا في هذه الأوقات الذي تنوعت فيه وسائل التواصل. وأصبح العالم كله بين يديك تسمع فيه وتشاهد، وربما بعضها مكذوبة ليست بحقيقة، وإنما تثير بعض الإشكاليات والمشاكل من أجل أهداف وأغراض، وتستخدمها بعض الجماعات الضالة المنحرفة كجماعة الإخوان المسلمين كما يسمون أنفسهم، بل هم الإخوان المفسدين، والسرورية وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة التي تريد أن تسيس أحيانا بعض الجوانب والخدمات التي تقدمها هذه الدولة المباركة حرسها الله، ويخدمون الأعداء في جوانب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا وراحتنا، فنحن ولله الحمد نؤدي عباداتنا في أمن وأمان ورغد عيش وراحة واطمئنان. رأيتم أتينا من بيوتنا آمنين مطمئنين إلى هذا المسجد الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل، ثم جلسنا فيه تدارسنا بعض أحكام هذا الدين العظيم في أمن وأمان ورغد عيش، في تجهيزات متكاملة مكتملة من كهرباء وتكييف وفرش. بالله يا إخوة، لو لم يكن هناك ولاة أمر قائمين على مثل هذه الجهود، هل ننعم بها؟ لا والله. أيضا أنتم تلاحظون هذه البلاد فيها من المقيمين والمواطنين يعيشون في أمن وأمان ورغد عيش وراحة واطمئنان، كل ذلك بفضل الله عز وجل. ثم ما يقوم به ولاة الأمر من إرساء قواعد الأمن والأمان والعدل، لا يخاف أحد على أن يهضم حقه، ولا يخاف أحد على أن يؤخذ ماله أو يسفك دمه. لا والله، الحمد لله، نحن في أمن وأمان ورغد عيش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعم. وكم من أسر خارج هذه البلاد تقوم على ما يأتيها من خيرات من هذه البلاد المباركة. لأجل ذلك أعداء الإسلام والسلام يكيدون المكائد ويبثون السموم من أجل تفكيك وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم وشوكتهم، فينبغي لنا أن نكون صفا واحدا مع ولاة أمرنا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نتقي الله عز وجل، ونعمل بوصية رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: أوصنا يا رسول الله، كأنها وصية مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فانظروا كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمر في وصيته لأصحابه ولأمته من بعدهم، حتى يعيشوا في أمن وأمان ورغد عيش. وحذرهم مما يكون بعد ذلك من الفتن والانحرافات، وأن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم مخرج من مخارج الفتن، فخصوصا في هذه الأيام ينشط أصحاب الأفكار الضالة والبدع والانحرافات في استغلال موسم الحج وما يحصل فيه من بعض الأمور التي قد يزيفونها وقد يعبثون بها ويركبون فيها من التصوير والتلفيق ونشر الشائعات، فلا يلتفت لهم. الأمور واضحة بينة، الحق واضح بين، الخدمات واضحة بينة، ولله الحمد، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وأن ييسر لنا فعل الطاعات وترك المنكرات، ونسأله سبحانه أن يعيننا ويوفقنا على استغلال هذه الأوقات الفاضلة فيما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم احفظ الجند المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك ومن عليهم بجودك ونعمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق وسدد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه ووفقه وسدده وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يقدمون للإسلام والمسلمين في ميزان حسناتهم يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم ويسر لهم أمورهم يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا عزيز يا غفور يا كريم يا معين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عنه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الإخوة، نرحب في هذه الليلة بفضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد عكور حفظه الله ضمن هذه البرامج في مسجدنا، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذا البيت الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يكون لقاءنا هذا في ميزان حسناتنا أجمعين، المتكلم والسامعين. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين الشاكرين لله عز وجل. وإننا لنشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفقه الله على حرصه على تنظيم مثل هذه اللقاءات المباركة في بيوت الله عز وجل. والشكر موصول لفرع الوزارة بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الدعوة، كما نشكر الأخ عبد الرحمن على تنظيم مثل هذه اللقاءات. أيها الإخوة، أيها الأحبة، نعم الله تبارك وتعالى علينا عظيمة لا تعد ولا تحصى في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله. فالله عز وجل أنعم علينا بنعم، وهذه النعم تحتاج إلى شكر. ومن هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا نعمة أن أمد في أعمارنا إلى أن أدركنا هذه الأوقات الفاضلة، هذه الأوقات الفاضلة عشر ذي الحجة. فقد لا تعود على الإنسان في عام بعد ذلك. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر لنا أيضا الصحة والعافية والأمن والأمان ورغد العيش، وهذه نعم تحتاج إلى شكر لله عز وجل. وشكر الله تبارك وتعالى يكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم شكر لولاة الأمر القائمين عليها في هذه البلاد المباركة حرسها الله. والشكر لهم يكون بالسمع والطاعة لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم والوفاء بالبيع لهم. وكلها أمور ينبغي أن ندركها ونفي بها ونلتزم بها. لا شك أن الواجب والمسؤولية على عاتقنا كبيرة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فهذه البلاد حرسها الله دورها في جميع أقطار العالم الإسلامي واضح بين، لا ينكره ولا يجحده إلا حاسد أو حاقد. وأنتم تلاحظون وتلمسون الجهود التي تقوم بها بلادنا حرسها الله في قضايا العالم الإسلامي كله، وما تقدمه من جهود في هذه الأيام لاستقبال ضيوف الرحمن في بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة. كل ذلك جهود ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها، ثم نشكر ولاة الأمر القائمين عليها. فنسأل الله عز وجل أن يعينهم ويوفقهم ويسددهم. هذه الأوقات أوقات فاضلة ينبغي أن يجتهد الإنسان ويسابق ويتنافس في الفوز بأجرها وثوابها. الله تبارك وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لا بد أيها الإخوة أن ندرك ما نحن فيه من خير ونعمة وفضل، أن أدركنا هذه الأيام المباركة، هذه الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة، والليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا، هي محط الآجال ومقادير الأعمال، فاضل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمن للطاعات، تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات، ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر ما سنتحدث عنه في هذه الليلة من فضل يوم عرفة الذي تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله. فيوم عرفة هو اسم لليوم التاسع من ذي الحجة، واسم للمكان المشهور به ويسمى عرفات. له في الإسلام أهمية كبرى وفضائل عظمى، فمن فضائله أن الوقوف به من أركان الحج الذي لا يتم إلا به، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة ولا حج لمن فاته الوقوف بعرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ويوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة، وبذلك هذا اليوم نال فضلا لأنه من الأشهر الحرم، يوم من أيام الأشهر الحرم. ويوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأيضا يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه المبين، حيث قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة. ومن فضائله يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله تبارك وتعالى بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها، كما قال سبحانه: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: وهو الصحيح. ويوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدل على فضل العمل في هذه الأيام العشر، العمل الصالح، فيحرص عليه العبد حتى لا يفوت على نفسه فرصة عظيمة. نعم أيها الإخوة، الإنسان يأتيه فتور في الطاعة، ولكن إن كان هذا الفتور في الأوقات الفاضلة فهو حرمان وخسران. لما يكون الفتور في أوقات وأيام فاضلة مثل هذه الأيام العشر هو خسران وحرمان للعبد. ينبغي له أن يستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. ويوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذا يدل على فضل يوم عرفة الذي أتم الله سبحانه وتعالى به الدين، وأيضا فيه إتمام لأركان الإسلام الذي يؤدي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة، يتم أركان الإسلام بوقوفه بعرفة لأداء الحج. وصيام يوم عرفة جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام التسع من ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها، وأنها عمل صالح الذي يدخل من ضمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة. وجاء فضل خاص لصيام يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. رواه مسلم في الصحيح. وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف، ولأنه يحتاج لأن يتقوى للوقوف بعرفة فلا ينهك نفسه بالصيام. ويوم عرفة هو يوم عيد لأهل الموقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق بمنى عيدنا أهل الإسلام. وهذا فيه فضل ومزية ليوم عرفة لأنه يفرح فيه الحجاج بوقوفهم وأدائهم لهذا الركن العظيم، وأيضا عظم الدعاء يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. صححه الألباني. فدل على أن الدعاء في يوم عرفة له فضل وله مزية وله منزلة عظيمة ينبغي أن يحرص عليه العبد. وكذلك كثرة العتق من النار في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وهذا يدل على فضل هذا اليوم، يوم عرفة، يوم عظيم. من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بإدراكه، سواء كان حاجا في موقف الحج أو كان غير حاج، فهي نعمة عظيمة ينبغي أن يؤدي شكرها لربه عز وجل، ولا يقصر في استغلال هذا اليوم يوم عرفة، ولا يفتر فيه، بل يجتهد في الذكر والعبادة وصيامه لغير الحاج وفعل الطاعات والإحسان. وأيضا ربما بعض الناس يأتي في يوم عرفة فيفعل الطاعات ولكنه ينسى ويتناسى فيؤذي الناس، يؤذي الناس إما بلسانه أو بأفعاله، وهذا حرم نفسه من أجر عظيم، وهو كف أذاه عن الناس، خصوصا في هذا اليوم يوم عرفة، هذا اليوم الفاضل. يوم عرفة يباهي الله عز وجل بأهل عرفة أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. انظروا لهذا الفضل، الله عز وجل يباهي بعباده الملائكة في يوم عرفة ويقول: أتوني شعثا غبرا، يدعونني ويرجونني. وهذا الموقف موقف عظيم، لأن الإنسان ما تحمل مشقة السفر والتكلفة للحج إلا من أجل عبادة الله عز وجل، وأن يعبد ربه عز وجل بهذا الركن العظيم في هذه البقاع الطيبة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعينهم ويوفقهم وييسر لهم أمورهم. أيضا التكبير من فضائل هذا اليوم يوم عرفة، التكبير. ومن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد الذي يكون في أدبار الصلوات إلى آخر أيام التشريق، ويكون بصلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق ينقطع التكبير المقيد، ويبقى التكبير المطلق إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي أن يستغل وقته في ذكر الله عز وجل، ويحرص حرصا شديدا على ألا تفوته هذه الأوقات الفاضلة إلا وقد نال أجرها وثوابها وفاز عند الله فوزا عظيما. أيضا يوم عرفة فيه ركن الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا يدل على أن هذا اليوم أي يوم عرفة يوم عظيم ينبغي أن يستغله كل واحد منا في الدعاء وفي الصيام وفي فعل الطاعات وترك المنكرات والحرص على أن ينال الأجر والثواب العظيم والفوز الجزيل بما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه. في هذه الأوقات الفاضلة، لأن يوم عرفة هو أحد أيام عشر ذي الحجة، هذه العشر المباركة التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه المبين، والفجر وليال عشر. وأيضا حث الله تبارك وتعالى على العمل الصالح فيها في هذه الأيام، وأمر بكثرة التهليل والتكبير، وأن هذه الأيام العشر فيها أيام عظيمة، وهي يوم عرفة ويوم النحر، وأنها مكان لاجتماع أمهات العبادات. فما تجتمع أمهات العبادات من صيام وصدقة وصلاة وحج إلا في هذه الأيام العشر المباركة، وحيث ثبتت فضيلة هذه الأيام وفضل العمل الصالح فيها، فينبغي ألا نفوت الفرصة علينا، خصوصا وأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، لا بد أن يستغل صحته قبل مرضه، وشبابه قبل هرمه، وفراغه قبل شغله، ويحسن في فعل الطاعات، ويتوب إلى ربه توبة نصوحة. لأن من نعم الله عز وجل على العباد أن باب التوبة مفتوح، لا ينقطع هذا الباب إلا بأمرين: إما طلوع الشمس من مغربها وهذا عام، أو أن تبلغ الحلقوم لكل أحد، فإذا بلغت الحلقوم لا ينفعه بعد ذلك توبة. والله سبحانه وتعالى ينادي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النداء لمن؟ لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فدل ذلك على أن المؤمن ينبغي له أن يرجع إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره قبل أن تفوت عليه الفوت. وأنواع العمل الصالح في هذه الأيام: المحافظة على الواجبات من أداء الصلوات والصيام والذكر وصلة الرحم والإحسان والصدقة والبر وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي هي كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإنما يجتهد الإنسان في تحصيل وبذل في جانب الأعمال والإكثار من ذلك، لا يستقل، لأنه كلما زاد العمل كلما ثقل الميزان، ومن ثقل موازينه فاز، ومن خفت موازينه خسر، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. فالإنسان يعمل ويكثر من العمل الصالح حتى ترفع درجاته، وحتى يبيض وجهه يوم تسود وجوه. لأن من نعم الله عز وجل علينا في هذه الحياة الدنيا أن أعمالنا لا تظهر على وجوهنا، وإنما في الآخرة يظهر العمل وأثره على الوجه، يا إما أن يبيض وجهه بأعماله الصالحة، أو يسود وجهه بما فعل من أعمال سيئة وبدع وانحرافات، نسأل الله تبارك وتعالى السلام من ذلك. وأيضا يكثر من ذكر الله عز وجل، فاللسان لا يتعب وهو متكلم، فيستغله في ذكر الله، لأن الإنسان محاسب على ما ينطق به. وكما سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ بهذا اللسان يدخل الإنسان في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبهذا اللسان قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. فلا بد أن يحرص العبد على فعل ما ينفعه في هذه الحياة الدنيا، وأيضا من استطاع على الصيام في هذه الأيام المباركات فلا يضيع هذه الفرصة على نفسه، لأن الصيام أجره عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في هذه الأيام، وهذا سنتحدث عنه في فضل يوم النحر، الأضحية، وهي سنة مؤكدة في حق الموسر الذي يقدر عليها. فهذا يوم عرفة يوم عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه العبارات كلها توحيد، تدل على فضل ومزية ومكانة توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد، لأنه بالتوحيد تقبل الأعمال، وبفقده لا يقبل العمل. لا بد أن يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل، فالعمل الذي يشرك فيه الإنسان معه فيه غير الله عز وجل يتركه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله منه إذا أشرك فيه. وأما فضل يوم النحر، فلهذا اليوم يوم النحر الذي هو يوم العيد فضائل عديدة، فهو يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج، وهو أفضل أيام العام، لحديث إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، ثم يوم القر وهو اليوم الذي بعد يوم النحر، فنال الأجر لقربه من يوم النحر ولأنه يليه، وهو بذلك أفضل من عيد الفطر الذي هو يوم النحر الذي هي يوم عيد الأضحى، لكونه يجتمع فيه الصلاة والنحر وهما أفضل من الصلاة والصدقة. ثم بعد ذلك في هذا اليوم يوم النحر فيه أعمال عظيمة كالصلاة، صلاة العيد، والتكبير، ونحر الهدي والأضاحي، وفيه مناسك الحج، رمي جمرة العقبة، وفيه من يطوف طواف الإفاضة. فهذه الأوقات أوقات فاضلة ينبغي أن يحرص عليها العبد حتى ينال فضلها وأجرها وثوابها. فهذا اليوم يوم النحر يوم عظيم ويوم مبارك، وتأتي بعده أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي الأيام المعدودات. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها أي صيام أيام التشريق. ويمتد وقت التكبير والذبح في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، أي غروب شمس اليوم الثالث عشر. وكل هذه الأيام أيام فاضلة، يوم عرفة ويوم النحر والثلاثة الأيام التشريق بعده، كلها أيام فاضلة يا إخوة، ينبغي أن نجتهد فيها ونؤدي فيها العبادات المشروعة ونعمل فيها الطاعات ونحرص فيها أقل شيء على الذكر، ذكر الله عز وجل والتكبير، حتى لا تفوت على المسلم الفرصة ويفوت عليه الأجر والثواب. ويوم النحر في هذا العام يوافق أيضا يوم فاضل وهو يوم الجمعة، يوم فاضل، فالتقى الفضلان، فضل يوم نحر وفضل يوم عرف وفضل يوم الجمعة، فلا بد أن يجتهد فيه العبد في العبادات والطاعات. أيضا في هذا اليوم من أدرك مع الناس صلاة العيد فرخص له في صلاة الجمعة ألا يحضر صلاة الجمعة، وهي رخصة والأفضل له أن يحضرها، ولكن يصلي ظهرا في بيته، ولا تفتح المساجد ويؤذن فيها للظهر، لا، وإنما تقام الجمعة في مسجد الجوامع، والمساجد الأخرى مغلقة. الذي يريد أن يصلي الجمعة يأتي يصلي الجمعة مع الناس في الجامع، بقية المساجد مغلقة. إذا لا يريد أن يأتي يصلي ظهرا في بيته، يصليها ظهرا في بيته. وهذا من رحمة الله عز وجل ورخصه في هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين المحبة والإخاء والسلام، الذي ينبغي لنا أن نحرص على أن نكون ننقل صورة عن دين الإسلام بما فيه من شعائر وأحكام. دين الإسلام الذي جعل الابتسامة في وجه أخيك صدق، دين الإسلام الذي جعل المحبة والمودة والأخاء فيه والتراحم أسس من أسسه، وضرب مثل للمؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه نعم أيضا أيها الإخوة، في يوم عرفة عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيه عن أمور عظيمة، لا بد أن ندرك هذه الأمور، ومنها حرمة المسلم وحرمة دمه وماله وعرضه. فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما خطب يوم النحر فقال أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا يومنا هذا. قال فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قالوا أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا، قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. فحرمة دم المسلم وماله وعرضه حرمة عظيمة، ينبغي أن ندرك خطر الوقوع فيها، وندرك أن الإنسان إن لم تفعل الطاعات فلا تؤذي المؤمنين، واحرص على عدم أذية أهل الإيمان وعلى أذية غيرهم ممن كان في أمن وأمان في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية حرسها الله، فهي قلب العالم الإسلامي النابض، وهي بلاد الحرمين، وهي مهبط الوحي ومنبع الرسالة. هذه البلاد تلاحظون ما تقدم من جهود في خدمة بيت الله الحرام والحرمين الشريفين بشكل عام، وأنتم تلاحظون هذه الأيام كيف تكون الخدمات والإمكانات بتكاتف جميع الأجهزة في الدولة من أجل تقديم خدمات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، سواء كانت أمنية أو صحية أو اجتماعية أو في الشؤون الإسلامية أو في العدل أو في غيرها من أنواع الخدمات والأجهزة. فكل أجهزة الدولة سخرت أنشطتها وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين. فالواجب علينا الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والتسديد والإعانة والسمع والطاعة لهم والثناء عليهم وذكر محاسنهم، وألا نسير وراء الأبواب التي تثير بعض الأمور وحالها كحال الذباب، يترك كل ما في جسم الإنسان ولا يقع إلا على الجروح. لابد أن يكون الإنسان المؤمن مثل النحلة ينتقي أطيب الثمار، ولا يوجد مجتمع ليس فيه نواقص، ولا يوجد مجتمع ليس فيه ما يعكر صفو المجتهدين فيه والبادلين فيه، ولكن هؤلاء لا ينظر لهم ولا يلتفت لما يأتون بالشائعات، خصوصا في هذه الأوقات الذي تنوعت فيه وسائل التواصل وأصبح العالم كله بين يديك تسمع فيه وتشاهد، وربما بعضها مكذوبة ليست بحقيقة، وإنما تثير بعض الإشكاليات والمشاكل من أجل أهداف وأغراض، وتستخدمها بعض الجماعات الضالة المنحرفة كجماعة الإخوان المسلمين كما يسمون أنفسهم، بل هم الإخوان المفسدين والسرورية وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الضالة المنحرفة التي تريد أن تسيس أحيانا بعض الجوانب والخدمات التي تقدمها هذه الدولة المباركة حرسها الله، ويخدمون الأعداء في جوانب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا واستقرارنا وراحتنا، فنحن ولله الحمد نؤدي عباداتنا في أمن وأمان ورغد عيش وراحة واطمئنان. رأيتم أتينا من بيوتنا آمنين مطمئنين إلى هذا المسجد الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل، ثم جلسنا فيه تدارسنا بعض أحكام هذا الدين العظيم في أمن وأمان ورغد عيش، في تجهيزات متكاملة مكتملة من كهرباء وتكييف وفرش. بالله يا إخوة، لو لم يكن هناك ولاة أمر قائمين على مثل هذه الجهود، هل ننعم بها؟ لا والله. أيضا أنتم تلاحظون هذه البلاد فيها من المقيمين والمواطنين يعيشون في أمن وأمان ورغد عيش وراحة واطمئنان، كل ذلك بفضل الله عز وجل. ثم ما يقوم به ولاة الأمر من إرساء قواعد الأمن والأمان والعدل، لا يخاف أحد على أن يهضم حقه، ولا يخاف أحد على أن يؤخذ ماله أو يسفك دمه. لا والله، الحمد لله، نحن في أمن وأمان ورغد عيش. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعم. وكم من أسر خارج هذه البلاد تقوم على ما يأتيها من خيرات من هذه البلاد المباركة. لأجل ذلك أعداء الإسلام والسلام يكيدون المكائد ويبثون السموم من أجل تفكيك وحدة المسلمين وإضعاف قوتهم وشوكتهم. فينبغي لنا أن نكون صفا واحدا مع ولاة أمرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نتقي الله عز وجل، ونعمل بوصية رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: أوصنا يا رسول الله، كأنها وصية مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فانظروا كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لولاة الأمر في وصيته لأصحابه ولأمته من بعدهم، حتى يعيشوا في أمن وأمان ورغد عيش. وحذرهم مما يكون بعد ذلك من الفتن والانحرافات، وأن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم مخرج من مخارج الفتن. فخصوصا في هذه الأيام ينشط أصحاب الأفكار الضالة والبدع والانحرافات في استغلال موسم الحج وما يحصل فيه من بعض الأمور التي قد يزيفونها وقد يعبثون بها ويركبون فيها من التصوير والتلفيق ونشر الشائعات، فلا يلتفت لهم. الأمور واضحة بينة، الحق واضح بين، الخدمات واضحة بينة، ولله الحمد. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا، وأن ييسر لنا فعل الطاعات وترك المنكرات. ونسأله سبحانه أن يعيننا ويوفقنا على استغلال هذه الأوقات الفاضلة فيما يرضيه سبحانه وتعالى. اللهم احفظ الجند المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك ومن عليهم بجودك ونعمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق وسدد ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم احفظه ووفقه وسدده وولي عهده الأمين محمد بن سلمان يا رحيم يا رحمن. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يقدمون للإسلام والمسلمين في ميزان حسناتهم يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام حجهم ويسر لهم أمورهم يا عزيز يا حكيم يا غفور يا رحيم. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا عزيز يا غفور يا كريم يا معين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.